بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقوله: فهم شركاء في الثلث، وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة، الحديث، رواه البخاري. قال: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه، لأن مبناها على الوكالة والأمانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا باب أو كتاب الشركة، كتاب الشركة. والمقصود بالشركة هي مأخوذة من الاشتراك، والاشتراك يكون بين اثنين فأكثر، الاشتراك يكون بين اثنين وأكثر. والاشتراك يطلق على الأمر الحسي ويطلق على الأمر المعنوي، فيقال: اشترك فلان وفلان في مال أو في تجارة مثلا أو في شيء من هذا القبيل. والأمر المعنوي أو الشراكة المعنوية أو الاشتراك المعنوي مثل قول: اشترك الناس في رأي، يعني أجمعوا على رأي أو اتفقوا على رأي، فاتفاقهم يسمى شراكة على رأي، هذا أمر معنوي، هذا أمر معنوي. والشركة هي من الأمور المباحة الداخلة أصلا في الحل، لأن القاعدة أن أبواب المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، والله جل وعلا أباح أن يشترك اثنان فأكثر في مال أو في بدن، ولذلك انعقد الإجماع على مشروعية الشركة بالجملة طبعا، وإلا هناك خلاف بين أنواع الشركات في المذاهب الفقهية الأربعة، في خلاف، منهم من يرى جواز أنواع الشركات الخمس، ومنهم من يرى جواز بعض أنواع الشركات ويمنع البعض الآخر، إما للغرض وإما لغيره مما تمنع به بعض المعاملات. والمقصود بأن الشريعة الإسلامية أباحت هذا النوع من أنواع المعاملات، وذلك لمقاصد كثيرة، منها أولا أن شريعتنا شريعة السماحة واليسر، فالإنسان قد لا يستطيع القيام بالتجارة أو بتنمية ماله، فيشترك مع آخر إما مضاربة وإما ببدنه مثلا بشركة العنان أو بغيرها من أنواع الشركات، فينمي ماله عن طريق الآخرين. الأمر الثاني أن فيها تدوير للأموال ونفع للمجتمع، فالمال لا يبقى محبوسا أو حبيسا وإنما يدور، فحينما يتفق اثنان فأكثر على إنشاء شركة مثلا ما، فلا شك أن هذا فيه تدوير للمال ودعم للاقتصاد، اقتصاد البلد واقتصاد الوطن واقتصاد المسلمين، وأيضا فيه تحريك لجانب التجارة، جانب التجارة. الأمر الآخر أيضا فيه نفي لما يسمى بالبطالة. شريعتنا الإسلامية شريعة تأبى البطالة وترفض الركون إلى والدعة وعدم العمل، وشريعتنا فتحت أبواب العمل فما تركت يعني شيئا يعود على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة بالنفع إلا ويسرته لله الحمد والمن. فمن كان عنده مال ولا يستطيع تنمية اشترك مع الآخرين، ومن لم يكن عنده مال ولم يجد عملا معينا اشترك ببدنه، اشترك بوجاهته كما سيأتي معنا إن كان ذا وجاهة، أو يعني اشترك أو ضارب مثلا بأن يكون عاملا مثلا اشترك مع آخر فيعمل له. والمقصود بأن الشريعة لا يعني تفتح بابا للخمول والكسل والدعة، وإنما هي شريعة تدعو إلى العمل، تدعو إلى الاكتساب، تدعو إلى أن يكون المسلم يعني فاعلا مؤثرا، وهذا من أعظم الأبواب. حتى أن ورد وإن كان في حديث يعني في إسناده نظر كما سيأتي أن بعض الصحابة كانوا يشتركون في الاحتشاش والاحتطاب، وبعضهم كان يشترك في الأسارة كما في قصة عبد الله بن مسعود وسعد وعمار، وإن كان في إسنادها نظر لكن أهل العلم يستشهدون به، يستأنسون به. والشركة إذا تأملنا في النصوص في الكتاب والسنة نجد أنها على نوعين كما يأتي تعريفها. غالبا يعرفون الشركة يقولون هي إيش؟ اشتراك في استحقاق وتصرف. الشركة يعرفون بأنها في استحقاق وتصرف، استحقاق وتصرف. وهذا التعريف يشير إلى أن الشركة على قسمين، شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك وشركة عقود، هذه أنواع، هذا نوعي الشركة. الشركة الأولى شركة أملاك هي اللي تسمى شركة استحقاق، هي الاستحقاق هي شركة الأملاك. والثانية التصرف شركة عقود. شركة الأملاك أو شركة الاستحقاق على قسمين، القسم الأول شركة إجبار، شركة فيها إجبار وليس فيها اختيار. مثل ماذا؟ مثل الإرث، مثل الوقف. هذه الشراكة فيها إجبارية وليس اختيارية، ولذلك الله جل وعلا أشرك بين الورث، أشرك بين الورث، قال عز وجل فهم شركاء في الثلث. هذه الشراكة ليست اختيارية وإنما إيش؟ إجبارية، يعني شراكة إجبارية لأن فيها استحقاق، فكل واحد يستحق نصيبه في هذا، في هذا السهم. فإن كانوا إخوة فهم شركاء في الثلث. وإذا تأملنا نجد أن أغلب أنصبة الفرائض فيها اشتراك، فيها شراك، فيها شراك. النوع الثاني اختياري أيضا الوقف، عفوا مثل الوقف. لو أن رجلا أوقف دارا وجعلها لطلبة العلم، للفقراء من طلبة العلم، فيجب فتكون الشراكة هنا إيش؟ إجبارية، يعني ليست بالاختيار، كل واحد يقول لا نصيبي كذا وأنت لا، لا هي بالتساوي. أو وقف مثلا محلا أو أي أو مزرعة فقال لفلان، للفقراء مثلا أو لطلبة العلم أو لقرابتي، ويذكر طبقات القرابة مثلا لأولاد أولادي وإن وكذا ولأولاد بناتي مثلا أو لأعمامي وأخوالي، يذكر الطبقات عموما. المقصود بأن هذه فيها إجبار، فيها إجبار. النوع الثاني فيها اختيار، وهي الشراكة شراكة أملاك لكن ابتداءها اختياري وليس إيش؟ إجباري. مثل إيش؟ أن يشترك اثنان في شراء سيارة، اشترك اثنان في شراء سيارة، اثنين اشتركوا في سيارة يعني يشتغلان عليها مثلا، هذه شراكة إيش؟ اختيار. أو يشتركان في شراء بيت، أو يقوم مثلا خمسة من الأقارب يشترون برج أو عمارة مثلا، هذه اختيارية ابتداء. النوع الثاني من أنواع الشركات شركة تصرف، وهي تسمى شركة العقود، شركة العقود. والمقصود فيها المقصود بالتعبير بشركة التصرف لأنها يتصرف كل واحد من الشريكين بحصته، فهي شركة ليست إجبارية. ولذلك هي إذا تأملناها نجد أنها لا تلزم بالشروع، لا تلزم بالعقد، بمعنى لو أن شريكا، لو أن اثنين مثلا اشتركا فقال أحدهما أنا لا أريد هذه الشراكة انسحب، فلا يجبر عليه، لا يجبر عليه إلا إذا شرط في العقد. إذا شرط أحدهما بأنك ما تنسحب من الشركة إلا بعد سنة أو سنتين يلزمه ذلك فإذا رضي، أما ابتداء لا تلزمه. يعني قال والله نبغى نشتغل أنا وياك في، نشتغل في الحديد أو نشتغل في العقار، فاتفق اثنان أو ثلاثة على ذلك، وبعد العقد قال أحدهما والله أنا هونت ما أبغى أكمل، له ذلك، له ذلك، فينسحب من الشركة. طبعا هذه مسألة قد ينتقل فيها إلى خصومة، لو أنه لم يشترط في العقد فتضرر أحد الشريكين أو أحد الشركاء ممكن يختصمان عند القاضي أو يختصمون عند القاضي، فهنا ينظر القاضي في يعني مقدار الضرر اللاحق بأصحاب الشركة، وإلا الأصل له الإباحة أو له الحق في الانسحاب من الشركة. بالنسبة للحنابلة عندهم الشركة خمسة أنواع، شركة التصرفات، عفوا شركة الاستحقاق، خمسة أنواع، وهم أكثر من توسع في باب الشركة كما هي القاعدة عندهم في أبواب المعاملات، ومن أكثر الناس يعني توسعا في هذا الباب وتسهيلا، لا على ما يعتقده كثير من الناس أن مذهب الحنابلة مضيق في هذا، هذا ليس صحيح، هذه دعوة لا تستند إلى برهان. عموما الشركة ثابتة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، فالله تعالى هنا ذكر الشركة وبين أنها في هذه الآية بين أن هناك شركة ظالمة وشركة عادلة. أما الشركة الظالمة فهي التي فيها البغي، يبغي بعض الشركاء على بعض، يتجاوز ويظلم، وهذه محرمة. والثانية إلا الذين آمنوا، يعني الذين اشتركوا من أهل الإيمان والعمل الصالح فأقاموا الشركة على القسطاس المستقيم وعلى العدل. أيضا ذكرت الشركة في قول الله عز وجل فهم شركاء في الثلث، هذه في أي شيء؟ في الميراث، وقلنا هذا النوع اسمه إيش؟ شركة إجبار، استحقاق، شركة ملك. والحديث القدسي يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. هذا الحديث القدسي في إسناده نظر، لكن ذكره كثير من أهل العلم إلا في إسناده ضعيف، ويذكرونه في أبواب الشركات. بعض أهل العلم يحسن هذا الحديث خاصة من المعاصرين. أيضا حديث زيد بن أرقم قال كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة، بنقد ونسيئة. هنا قصة زيد بن أرقم مشهورة، قول عائشة له، لكن الشاهد منها أنهما كان يشتركان، شاركان في تجارة، شاركان في تجارة. وأيضا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو والسائب ابن أبي السائب شريكين في الجاهلية، فلما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرفني يا رسول الله؟ قال نعم أنت شريكي، كنت لا تماريني ولا تجارين، أو كما ورد في الحديث. وهذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم لا يرى الاستشهاد به لكونه قبل البعثة، لكن هذا صحيح، الاستشهاد به مهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر الرجل وذكر بأنه كان شريكا له. وقلنا القاعدة أن الأصل في المعاملات والبيوع إيش؟ الحل والإباحة، وأن هناك معاملات في الجاهلية كانت موجودة أقرها الإسلام، منها المضاربة، ولذلك ذكروا الإجماع على المضاربة مع أنها كانت في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل لي خديجة مضاربة، اشتغل لها في ماله، تجر في ماله مضاربة، وكثير من الصحابة كانوا يتجرون بمثل هذا أو يعملون بمثل هذا. والإجماع منعقد على مشروعية الشركة بالجملة، الإجماع منعقد على مشروعية الشركة بالجملة، حكاها ابن حزم وغيره من أهل العلم كابن قدامة وغيره. قال: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. ممن يجوز تصرفه طبعا مر معنا في أبواب البيوع من يجوز تصرفه من جهة الأموال، فلا بد من ضبط هذا المعنى. قال: لأن مبناها على الوكالة والأمانة، مبناها على الوكالة والأمانة، الشركة مبناها على الوكالة، فكل واحد من الشريكين وكيل عن الآخر، كل واحد وكيل عن الآخر وأيضا أمين. فإذا قلنا أمين فهو إيش؟ ضامن. إذا قلنا أمين فهو ضامن، ضامن متى؟ إذا تعدى أو فرط، كما القاعدة اللي دائما نذكرها في أبواب البيوع أو المعاملة، إذا مبنية على الوكالة. ولذلك الآن يشتري الشريك، أحد الشريكين يشتري من دون علم صاحبه، لماذا؟ لأنه وكيل عنه، وكيل عنه، فهو أصيل في جهة ووكيل في جهة أخرى. نعم.
قال: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه لأن مبناها على الوكالة والأمانة. أحدها شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر.
هذه الشركة الأولى اسمها شركة العنان، العنان، وسميت شركة العنان بهذا الاسم من عناني الفرس، وهو أن الفارسين إذا استبقا أخذ كل واحد منهما بعنان فرسه فتساوي، هذا المقصود، ولذلك يتساويان في المال وفي العمل، سميت بهذا لأنهما يتساويان في المال وفي العمل. وشركة العنان أن يشترك اثنان فأكثر، يعني لا يلزم أن يكون اثنان، قد يكون ثلاثة وأربعة وخمسة، في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، على حسب الاتفاق الذي بينهما، وسيأتي صورة هذا الربح. وهذه الشركة جائزة بالإجماع، أجمع أهل العلم على جوازه. نعم.
قال: وشروطها أربعة: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة، لأنها قيم المتلفات وأثمان البيعات.
البيعات، نعم، أعد هذا الشرط.
قال: وشروطها أربعة: أن يكون رأس المال من النقدين المبروضين الذهب والفضة، لأنها قيم المتلفات وأثمان البياعات، ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما مئة والآخر مئتين، ولا تصح بالعروض وعنه تصح، ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، والنقرة قبل ضربها، والمغشوشة كثيرة، والفلوس النافقة كالعروض.
هذا هو الشرط الأول من شروط صحة شركة العنان، أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. النقدان إما أن يكون مضروبين أو إما أن يكون مكسورين. فيشترط في شركة العنان حتى تكون صحيحة أن يكون النقدان مضروبين، أما إذا كان مكسورين فلا. لماذا؟ لأنهما لا ينضبطان، لأن النقدين الذهب والفضة هما قيم المتلفات وأيضا أثمان البيعات، فهنا إذا كان مكسورين أو مغشوشين لا يمكن الضبط، فيحصل الخصوم، يحصل الخصوم. قال: ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة، بمعنى أنه يجوز أن يكون رأس مال أحدهما ذهب والآخر فضة، ويجوز أيضا أن يكون نقدا والآخر ذهبا والآخر فضة، وهكذا. فهذا هو الشرط الأول. أو كان متفاوتا، يقول بأن أحضر أحدهما مئة والآخر مئتين، لا يشترط يعني أن يكون متساويين، وإنما يشترط أن يكون من النقدين، وهذا مذهب الحنابلة. والصواب أنه يجوز أن تكون بالعروض كما هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد قوله ولا تصح بالعروض وعنه يصح. المذهب أنها لا تصح بالعروض. كيف بالعروض؟ من يذكر كيف شركة العنان بالعروض؟ ها أبو محمد،
اشترك الاثنين في بعض السيارة بعين
بعروض، يعني لا يشترط أن يكون إيش ذهب أو فضة، بمعنى يشتركان بالعروض، يعني أرض أو بيت، هذا يأتي ببيت وهذا يأتي بأرض فيجعلانها رأس مال مثلا فيتجران بها، هذا مما لا بأس به. المذهب على المنع، الصواب أنه يجوز بالذهب وبالفضة وبالعروض أيضا، هي الرواية المرجوحة عن في المذهب لكنها هي الراجحة، هي الصواب، هي الصواب. قال ويجعل قيمتها وقت العرض رأس المال، يجعل قيمة ما سبق وقت العقد رأس المال، يعني رأس المال هذه تكون رأس المال وقت العقد، يجعل رأس المال، هذا هو رأس المال. والنقرة قبل ضربها، النقرة ما هي؟ هي السبيكة، السبيكة قبل أن تضرب، هذا المعنى النقرة، والنقرة قبل ضربها. والمغشوشة كثيرا، والفلوس النافقة كالعروض، الفلوس النافقة مقصود بالنافقة يعني الرابح، الرابح. إذن ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، والنقرة قبل ضربها يعني السبيكة قبل أن تضرب، والمغشوشة كثيرا، والفلوس النافقة كالعروض، تجعل مثل العروض ولا تجعل مثل النقد. لماذا؟ لأن لا تنضبط، لأن لا تنضبط. نعم.
قال الثاني أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة، قدرا وصفة، لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله.
لا بد، هذا الشرط الثاني، أن يكون كل من المالين معلوما، والمعلوم يكون من جهة القدر ومن جهة الصفة. من جهة القدر كيف؟ أن يحدد عدد المال فيقول أنا أدفع 100,000. أما إذا قال أنا أدفع مالا فهذا مجهول، ما يصلح، يقول أدفع دراهم أو أدفع دنانير، ما يصلح. لا بد أن يحدد القدر، كم؟ 50,000، 100,000، 10,000، 1,000، لا بد. والصفة أيضا أن يذكر صفة الدراهم، صفة النقد ما هو، لأن يعني النقد يختلف، يقول دنانير، دولارات، ريالات، ذهب، فضة، لا بد أن يذكر. وإذا لم يذكر القدر ولا الصفة فالشركة فاسدة، الشركة فاسدة وباطلة ما تصح. لماذا؟ لأنه لا، لأن فيها جهالة، جهالة. والشركة لا بد فيها، لا بد أن يكون رأس المال معلوم القدر ومعلوم الصفة. نعم.
قال الثالث حضور المالين، فلا تعقد على ما في الذمة، واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة، ولا يشترط خلطهما لأنها عقد على التصرف كالوكالة، ولهذا صحت على جنسين، ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط، ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه.
هذا الشرط الثالث حضور المالين، بأن يكون مال كل أحدهما حاضرا، بمعنى أنه لا تصح شركة العنان بمال في الذمة، بمال غائب. لماذا؟ لأن حضور المال هو من صفات شركة العنان بخلاف شركة الوجوه كما سيأتي معنا، فلا بد من أن يكون المال حاضرا، وغياب المال قد يجر إلى مفسد وخصوم، فقد لأن المال الذي في الذمة غير مضمون، المال الذي في الذمة غير مضمون، فإذا دفع أحدهما مالا حاضرا والآخر في الذمة، ثم اشتغلت الشركة، ثم بعد ذلك ذهب المال الذي في الذمة ولم يحضره صاحبه، حصل ضرر، حصل ضرر على أحد الشريكين، ولا يشترط خلط المال، لا يشترط خلط المال، لأنهما عقد على التصرف كالوكالة، فيجوز أن يكون مال أحدهما في بلد والمال الآخر مال الشريك الثاني في بلد آخر، أو يكون في بلد واحد ولا يخلطان، لا يخلطان المال، لأن عقد الشركة هو على هذا. فإذا اشترك فينصرف على ماذا؟ على الوكالة والأمان، فهو وكيل عن الآخر، ولا يلزم أن يكون المال مخلوطا، ولا أيضا الإذن في التصرف، يعني لا يلزمه بأن يأذن له في التصرف. يعني لو أن اثنان مثلا اشترك في شركة عنان، ثم قام أحدهما فباع بيعة، هم اشتركا في مثلا شراء سيارات، فجاء زبون واشترى سيارة فباعه أحد الشريكين مباشرة، ثم قال الشريك الثاني لماذا لم تخبرني، يقول له لا يلزمك ذلك، لأن شركة العنان التي بيني وبينك قائمة على الوكالة والأمان، فأنا وكيل عنك وأنت وكيل عني، تتصرف حسب المصلحة. فلما جاءت المصلحة وجاء البيع صح البيع ولا يحتاج إلى إذن الآخر. نعم.
قال الرابع: أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة: لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب.
هذا الشرط الرابع: أن يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. هذا هو الشرط الرابع: أن يكون الربح جزءا معلوما، جزءا معلوما، جزءا يخرج إيش؟ لا، يخرج المقطوع. جزء، إذا قلنا جزء المقصود فيه إيش؟ النسبة، يعني ربع، ثلث، عشر، هذا المقصود بالجزء. يخرج المقطوع 1000، 2000، 3، 5. معلوما يخرج إيش؟ المجهول، يخرج المجهول. فمن شروط صحة شركة العنان أن يكون الربح جزءا معلوم. فلو قال أحدهما للآخر الربح بالنسبة لي يكون 10,000 شهرية، ما حكم الشركة؟ فاسد. لماذا؟ لأنه لم يكن جزءا وإنما كان شيئا مقطوعا، مثل ما يعبرون الآن أهل التجارة، يقول مقطوع، شيء مقطوع، زي أشبه بالراتب أو أشبه بالأجرة، هذا لا يجوز، لأن فيه ظلم، فيه ظلم، فقد يربح، تربح الشركة وقد تخسر. فالظلم إما يكون عليه أو يكون على شريك، أو يكون على شريك. إذن لابد أن يكون جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. بمعنى اشترك اثنان في شركة عنان، كل واحد دفع 50,000، رأس المال كم؟ 100,000، 100,000، فربح 10,000 في الشهر الأول، الربح بينهما مناصف. لكن إن قال أحدهما للآخر أنا أذكى منك وعندي خبرة وحذق وعندي دراسة وعندي دربة وعندي دورات في التسويق وعندي كذا وكذا، فأنا ما أرضى، أنا الآن أخدمك في هذه الشركة وأنت رجل ما تفعل شيء، فأنا أبغى الربح 3/4 لي وربع لك، أو 2/3 لي وثلث لك. يجوز هذا ما دام أنه رضي الآخر، رضي الآخر. أحيانا قد تكون شركة المضاربة فيها لأحد الشريك، عفوا شركة العنان لأحد الشريكين زيادة عمل بدني، زيادة عمل بدني، فيقول أحدهما أنا الآن أجلس في المكتب فترة طويلة وأنت عندك شغل آخر، فأنا أرجو أن تكون النسبة لي 2/3 لي والثلث لك، فكل هذا مشروع. أو يقوم أحدهما فيتبرع، يقول أنا لي الربع وأنت لك 3/4، بشرط أنا لا أريد أن أدخل يدي في هذا العمل، أنا لا أستطيع وليس عندي خبرة أو ليس عندي الوقت الكافي حتى أعمل. هذا كله جائز بشرط أن يكون على التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم.
قال: فمتى فقد شرط فهي فاسدة، وحيث فسدت في الربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه، لأن الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما لا على ما شرطا لفساد الشركة.
إذن إذا فسدت الشركة، إذا فقد الشرط من هذه الشروط الأربعة السابقة، حكم على الشركة بالفساد. طيب، إذا حصل ربح يكون الربح على ماذا؟ على قدر المالين لا على ما شرطا. فإذا قال في بداية الشركة لي ثلثين ولك ثلث، ثم فسدت الشركة وربحت الشركة ولكنها شركة فاسدة، الربح يوزع على قدر ماذا؟ على قدر رأس المال، يعني يتناصفان الربح لا على ما شرط، لا على ما شرط. لماذا؟ ليش؟ الشركة فسدت، طيب لماذا لا يكون على ما شرط؟ لأن الشرط فاسد، ورجعنا بالربح على ماذا؟ لكون الشرط فاسد، رجعنا على رأس المال، وكأن أحدهما، وكأن كل واحد منهم اشتغل لوحده ولم يشتغل شريكا، يعني لم يعمل شريكا، فرجعنا إلى رأس المال. نعم.
قال: لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال.
إذن يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله، أجرة نصف العمل الذي قام به. فالآن قسمت الشركة، قسم الربح على رأس المال، هذا دفع 50 وهذا دفع 50، ربح 10,000. 10,000 تقسم كيف إذا فسدت الشركة العنان؟ مناصفة، هذا 5 وهذا 5. ثم بعد ذلك يرجع كل واحد منهما بأجرة نصف عمله، بأجرة نصف العمل. فهو يقول: أنا عملت الآن في هذه الشركة فأريد أجرتي، فيعطى نصف أجرة عمله، نصف أجرة عمله. لكن نصف أجرة العمل هذه لا تحسب على رأس المال، وإنما تحسب من خلال الربح. نعم.
قال: فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة، فإذا كان عمل أحدهما مثلا، فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي 10 دراهم والآخر 5، تقاصا بدرهمين ونصف، ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف.
نعم.
قال: وكل عقد،
إذن يرجعان بإيش؟ بقدر العمل على نصف ما عمل، نصف ما عمل، فيرجع كل واحد منهما بنصف العمل على الآخر، يرجع كل واحد منهما بنصف العمل على الآخر. نعم.
كيف
يقدر نصف العمل؟ يقدره نصف العمل الآن حسب العرف. هو ضرب لك مثلا الآن، قال لك مثلا لو كان عمل أحدهما مثلا يساوي 10 دراهم والآخر 5، هذا يشتغل 7 ساعات وهذا يشتغل ساعتين، فهذا يأخذ 10 وهذا يأخذ 5. قال: تقاصى بدرهمين ونصف، ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف. تقاصى بدرهمين ونصف، أخذ كل واحد منهما نصف العمل، هذا الدرهمين ونصف لأنها نصف عمله، وهذا كذلك. ثم يرجع صاحب العشرة بدرهمين ونصف، يرجع لي من كان عمله أكثر، من كان عمله أكثر. نعم.
قال: وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة.
هذا ضابط مهم جدا في أبواب المعاملات، هذا يحفظ، ضابط مهم. كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط، مثل الشركة ضرب لك، والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة أيضا والصدقة والهدية، سيأتي إن شاء الله يعني هذه المسائل فيما بعد. نعم.
قال: وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة والهدية. وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح وقرض. ومعنى ذلك
هذا ضابط أيضا مقابل، كل عقد لازم. احنا ذكرنا لكم العقود على قسمين، عقود تبرعات وعقود معاوضات. معاوضات عقود التبرعات هي المقصودة بقوله كل عقد لا ضمان في الصحيح لا ضمان في فاسده. أما العقود اللازمة عقود المعاوضة فهذه يجب الضمان في صحيحه، فإذا وجب الضمان في صحيحه وجب الضمان في فاسده. وذكر لك البيع والإجارة والنكاح والقرض. فلو أن رجلا تزوج امرأة وتبين أن الزواج غير صحيح، زواج شبه، ها، فهو يضمن، يضمن المهر، المهر يضمنه، وكل ما هو مترتب على هذا العقد من أموال فهو يضمن، يضمن في صحيحه ويضمن في فاسده. فإذا ضمن في صحيحه ضمن في فاسده. وكذلك البيع مر معنا والإجارة. نعم.
قال ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك، وإن كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد.
نعم.
ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة، لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة، فينفذ تصرف فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.
إذن ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين في ملك الآخر، ينفذ تصرفه لأنه هو يملك وهو مالك ووكيل، مالك ووكيل، فهو يتصرف بملكه بحكم الملك ويتصرف في نصيب شريكه بحكم إيش؟ الوكالة، فهو وكيل عنه، كما أنه يملك ماله، يملك ماله يملك أيضا التصرف في مال الشريك لأنه وكيل. لذلك الآن بعض الشركاء يحصل بينهم نزاع، دائما نتعرض لأسئلة، يأتينا بعض الإخوة بينهم شركات يعني يحصل عندهم إشكال، يقوم الشريك الثاني فيشتري أو يبيع مثلا ثم يخسر فيغضب الثاني فيقول ما خبرني ولا أذن لي ولا اتصل بي ولا كذا، فنقول له لا يلزم، ما دمتم شركاء لا يلزم أن يستأذنك لأنه هو وكيل عنك أصلا، فكما أنه يتصرف بحكم الملك كذلك يتصرف بحكم الوكالة. لكن هنا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل الخسارة هذه سببها تعدي أو تفريط؟ فإن كان تعدى أو فرط ضمن، وأما إذا لم يتعدى ولم يفرط وكان يعني عارفا بالسوق وعارفا بالأسعار وكذا، فهذا يعني يجري على الشريكين الوضيعة خسارة يعني، والربح يجري على الشريكين. نعم. تفضل. لكن موجود
عند صاحب الدين عند
لا ما يصلح، هذا غائب. دائما يقولون بان المال الغائب غير مضمون، ومن صور المال الغائب كونه دينا. فالمال الغائب الدين في حكم المفقود، في حكم المفقود. قضيه كونه يعني ما يوجد، طبعا التجار أذكياء يعني ما يوصون، فهو طبعا لا يمكن أن يبدأ في عملية التجارة أو الشركة اللي يجيب له ضمانات، يقول عطني صك الأرض، عطني صك ورقة السيارة، دفتر السيارة، عطني ورقة من البنك بأن موجود حساب في البنك الآن ليس مرهونا ولا مديونا ولا مثلا محجورا عليه ولا كذا. هذا المقصود يعني. الآن حينما يقول حضور المالين يعني تيقن الشريكين بأن مال كل واحد منهم موجود، هذا المقصود. نعم.
قال فصل في شركة المضاربة، النوع الثاني من الشركات قال المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع، حكاه في الكافي والشرح وذكره ابن المنذر، ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكون إجماعا.
هذا النوع الثاني من أنواع الشركة، شركة المضاربة. الشركات كما ذكر كما سبق ذكره أنواع، إما أن تكون بمالين، وإما أن تكون بمال وبدن، وإما أن تكون ببدنين، وإما أن تكون بتصرف مطلق مثل شركة المفاوضة. هذه المضاربة هي النوع الثاني، أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، وهي الشركة التي دلت عليها نصوص القرآن، من ذلك قول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض. فهي فيها معنى العمل، معنى السفر، ومعنى الانتقال، ولذلك كان هي التي عليها الإجماع. هذه الشركة على وجه الخصوص هي التي عليها الإجماع، أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر. وهذه الشركة فوائدها أكثر من غيرها، لأنها تحقق في الحقيقة مصالح كثيرة على الأفراد وعلى المجتمع. قال: هي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر به، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، بحسب ما يتفقان عليه، حسب ما يتفق يعني الشخص، يعني صاحب المال صاحب وصاحب العمل. نعم. وهذه طبعا كما ذكر الإجماع منعقد على جوازها. نعم.
قال: وشروطها ثلاثة: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان.
ما معنى يكون من النقدين المضروبين؟ نكون من النقدين المضروبين، وقلنا بأن هذا هو شرط الحنابلة. الصحيح الجواز أن يكون من غير النقدين، من العروض مثلا، بشرط أن يكون معلوما، وأن يكون أيضا مرجعا للأثمان، مرجعا للأثمان. نعم.
قال: أن يكون معينا.
الشرط الثاني أن يكون معينا. نعم.
فلا تصح إن قال: ضارب بما في أحد هذين الكيسين، للجهالة كالبيع.
إذن أن يكون معينا، فلا تصح إن قال: ضارب بما في أحد هذين الكيسين، فلا يدرى ما في هذين الكيسين، هل فيه رز ولا فيه تراب ولا فيه شيء محرم أو شيء مباح، هذا مما لا يجوز، فلا بد أن يكون معينا. يقول: ضارب في هذه الأكياس من الرز، في هذه الأكياس من الدقيق، في هذه الأكياس من الإسمنت مثلا. نعم.
قال: أن يكون معينا معلوما، فلا تصح بصبورة دراهم أو دنانير، إذ لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل.
إذن لا بد أن يكون رأس المال أيضا معلوما، فلا يصح أن يكون مجهولا، فلو رمى إليه صر الدراهم وقال ضارب بهذه لا يصح، لا بد أن يقول: هذه 100,000، هذه 10,000، هذه 1,000 مثلا من الدنانير من الدراهم. لا بد أن يكون رأس المال معلوم. لماذا؟ لأن المآل يجر إلى الخصومة فيما لو إذا فسخت الشركة، فإذا فسخت الشركة لا بد أن يرجع إلى رأس المال، لا بد أن يرجع إلى رأس المال، ورأس المال هنا إيش؟ مجهول، وهذا يجر إلى الخصومة. نعم.
قال: أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح، وإن كان بيد ربه، لأن مورد العقد العمل.
نعم. يقول له مثلا: ضارب بهذه 100,000، ولم يعطه إياه، قال ضارب، يصح أن يضارب، يذهب فيشتغل ثم بعد ذلك يدفع له رأس، يدفع له المال، أو يحول له، مثل الآن الطريقة الحالية تنظمت الآن عمليات التجارة، يضعها في بنك مثلا ثم يقول: اذهب فتاجر في البحر في الأسماك مثلا، ضارب في الأسماك أو ضارب في كذا، ثم يبدأ يحول له شيئا فشيئا فشيئا، هذا مما لا بأس به. لا يشترط أن يكون رأس المال حاضرا فيعطيه إياه يعني يقبضه إياه. نعم.
قال أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول، فتكفي مباشرته للعمل ويكون قبولا لها كالوكالة،
يعني لا ولا يشترط القبول بالقول، أما بالفعل فيشترط، لأن أحيانا المعاملات مسألة الصيغ ثلاث: الإيجاب وهو القبول، وإيش يكون القبول؟ الإيجاب، صيغة الإيجاب، العرض والقبول والقبض. أحيانا القبض يقوم مقام القول، والعمل كذلك يقوم مقام القول، يعبر عنه بالفعل. فإذا قال له ضارب بهذه 50,000 في الخشب مثلا، فذهب وعمل من دون أن يقول وافقت، هذه مضاربة تصح ولو لم يتلفظ. نعم.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. انتهى.
لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. لماذا؟ لأن الدين في حكم المعدوم، في حكم المعدوم. فيقول له مثلا: المال الذي عندي، المال الذي أطلبك إياه 10,000، ضارب بها في العمل الفلاني. هذا لا يصح بإجماع أهل العلم، وذلك لأن هذا الدين معدوم، وأيضا يجر إلى الخصومة. نعم.
قال: وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح، نص عليه.
نعم.
قال الثالث: أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعا، كنصفه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه أو سدسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، والمضاربة في معناها.
إذن الشرط الثالث: أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح مشاعا، وهو ذكرنا قبل قليل، قلنا مثل إيش؟ الربع، النصف، الثلث، أو نسب، مثلا الآن يسمونه 25%، 20%، 10% يسمونه، هذا كله جائز. أما إذا اشترط له مبلغا مقطوعا ما تسمى شركة، تسمى إيش؟ إيجار، يصير أجير عنده وليس شريكا. فإذا اشترط له انتقلت إلى الإيجار، وهل تصح؟ لا، هو قال له: ضارب لي بهذا المال ولك كل شهر 3,000 ريال، 3,000 درهم. ها؟ ما تصح. لماذا؟ طيب لماذا الآن قلنا فاسد؟ ما تسمى شراكة، ما تسمى شركة مضار. نسيت الشروط اللي قبل شوي شيخ سعيد. أيوة، يعني ينتفي الضمان. أحسنت بارك الله فيك، لأن الضمان ينتفي. إذا قلنا بأنه الآن هو اتفق على شريك فأعطاه مقطوع، صارت إيش؟ أجرة. والأجير يضمن؟ ما يضمن أشيء، لأنه ليس بأمين، بخلاف إيش؟ الشريك، فهو يضمن، لأنه لو أنه تلفت تعبدنا تفريط ضمن، أما الأجير فلا يضمن. نعم.
قال: فإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
القراض هي المضاربة، لأن من أسماء المضاربة القراض والمقارضة، من أسماء المضاربة القراض والمقارضة، هذا هو الذي ذكرناه بإجماع أهل العلم، أن من جعل لأحدهما أو جعل لنفسيهما دراهم معلومة فالشركة باطلة، شركة باطلة، ليست هذه شركة لانتفاء الضمان، ما في ضمان. نعم.
قال: فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله، نص عليه، كالإجارة الفاسدة لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، والتصرف صحيح لأنه بإذن رب المال.
إذن إذا فقد شرط من شروط المضاربة صحة المضاربة فسدت الشريك. طيب وما عمله العامل يكون إيش؟ أجرة، لا بد أن يعطى مقابل عمله وتسمى أجرة، لأنه قدم عملا صحيحا واقتطع وقتا كبيرا للكسب، فهنا ينتقل إلى الإجارة، يكون أجيرا فيعطى. نعم.
قال: وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. أو ربح فللمالك، لأنه نماء ماله.
إذن أي بالنسبة للوضيعة اللي الخسارة أو الربح، إذا فسدت الشركة عادت إلى المالك. المالك من هو؟ صاحب المال. وأما المضارب هو العامل، فله إيش؟ أجرة مثله. ينظر في عرف الوقت والبلد مثل هذا العمل كم يستحق فيعطى أجرة مثله. نعم.
قال: وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن، لأن حكيم بن حزام كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل. في بطن مسيل،
بطن مسيل
ولا تنزل
يعني وادي،
ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني.
إذن إذا شرط رب المال على المضارب شرطا صحيحا فخالف العامل ضمن، مثل ما كان يفعل حكيم بن حزام، يقول له: لا تجعل مالي في كبد الرطب، يعني في الحيوانات، لا تشتغل بالحيوانات لأنها مكلفة، قد يذهب الرعي وكذا فيكون مكلفة، تكون يعني نخسر عليها من جهة العلف. فإذا ذهب واشترى ضارب في الأغنام في الثروة الحيوانية مثل ما يقولون وخسرت، ضمن العامل. لماذا؟ لأنه خالف الشرط رب المال وهو شرط صحيح، وقال له: مالي هذا لا تتاجر فيه في البحر، البحر يقولون غدار، قد تنقلب السفيرة وقد تأتي الأمواج وقد يحصل قرصنة ويحصل كذا وكذا، فيذهب المال، فخالف فذهب فتاجر في البحر، فتاجر في البحر وغرقت السفينة أو اختطفت أو حصل ضرر، ضمن. أو قال له مثلا: لا تضارب بالقماش، فضارب. كل شرط صحيح خالف فيه المضارب رب المال فخسر، ضمن. وإن لم يخسر، يعني إن لم تتلف البضاعة، فإن كان فهو بينه. أو يقول له مثلا: لا تسافر بمال، تاجر في هذه المدينة لا تسافر في المال، فسافر، قال: والله في شغل برا وكذا أبغى كذا، فخالف شرط رب المال فخسر، ضمن. نعم.
قال: وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه، لأن عليه فيه ضرر، لأن عليه فيه ضرر، والمقصود من المضاربة الربح وهو منتف هنا. فإن فعل صح الشراء، لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كغيره. وعتق على
وعتق وعتق على رب المال وعتق
وعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولاؤه له، وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه ولو لم يعلم، لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل. وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، لأنه معذور، كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه.
إذن العامل من صور ضمان العامل إذا اشترى من يعتق على رب المال، فإذا اشترى مثلا عبدا وتبين أنه أب لصاحب المال عتق مباشرة بمجرد الشراء، لكن هل يضمن؟ المذهب أنه يضمن، العامل يضمن. لماذا؟ لأن الأصل في شركة المضاربة ما هو المقصد من شركة المضاربة؟ الربح. وهل هذا نوع من أنواع الربح أم الخسارة؟ خسارة. اشترى عبد بمئة ألف، فلما دخل في ملكه إذا به ممن يعتق عليه فعتق، فذهب عليه 100,000 خسارة. فهنا يضمن ربه، يضمن المضارب، إلا إذا لم يعلم بذلك. فإذا علم قالوا لم يضمن، أما المذهب قال يضمن مطلقا سواء علم أو لم يعلم. والصواب أنه التفريق، الصواب التفريق، إذا علم يضمن، وأما إذا لم يعلم فلا يضمن. نعم.
قال: ولا نفقة للعامل لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي.
يعني بالنسبة للمضارب لا نفقة له، لا نفقة ولا سكنى، جميع أنواع النفقة. يعني رجل عنده مال فقال لآخر هذا 100,000 ضارب بها، ضارب بها، ثم لما جاء الربح قال هذا الربح الربع لي، لكن عندي سكن والكسوة والتغذية هذه ما أعطيتني إياها، هل يستحقها؟ لا يستحقها. لماذا؟ لأنه ضارب على جزء معلوم من الربح، فيستحق هذه الأشياء من هذا الجزء، من هذا الجزء المعلوم. نعم.
قال: ولا نفقة للعامل إلا بشرط نص عليه كالوكيل.
إذا اشترط قال له ابتداء، قال له بالنسبة للنفقة المتعلقة بالسكن والتغذية واللباس والمعدات وكذا هذه عليك، فرضي وجب، فرضي صح الشرط. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم: أو عادة.
يعني مثلا اعتاد الناس، عرف عند الناس أن المضاربة هذه يلزم رب المال أن يسكن المضارب وينفق عليه ويوفر له مثلا عدة العمل، أو كان نظام مثلا عند الدولة نظام أنه من شروط العمل أن يقوم صاحب رب المال بتوفير السكن، إما يعطى بدل سكن أو يوفر سكن، يوفر العدة مثلا واللباس، ويعطيه مثلا تغذية وجبتين في اليوم أو وجبة، يلزمه ذلك إذا كان هذا عرف أو كان النظام يلزمه ذلك. نعم.
قال: فإذا شرط نفقته فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرار.
يكفي، بارك جزاك الله، صلى الله وسلم على نبينا. احنا كثر علينا طلب الإخوان إرجاع الدرس ليوم الجمعة، إيش رأيكم؟ كثير من الإخوان يريدون الدرس يوم الجمعة الفقه، ها؟ الخميس، يعني كلها ترجع كما هي، يصير التجريد الخميس والجمعة المنار السبيل، إيش رأيكم؟ ها تصويت ولا؟ الله يحفظك. الجمعة في شيء هنا؟ ما في شيء. إيش رأيكم؟ في أحد عنده اعتراض ولا شيء؟ أي والله كثير اتصالات، خاصة أئمة المساجد بعض طلبة العلم جزاهم الله خير، يعني أكثروا علي والله فيها. الأسبوع القادم. طيب، ما حكم استعمال سوار بمعصم اليد بحكم العلاج وقد كثر استعماله في الآونة الأخيرة؟ السلام. هذا فيه فتوى من اللجنة الدائمة بالتحريم، ما يسمى بالأسبرة المغناطيسية التي بقصد الروماتيزم وكذا، هذه فيها معنى عقدي وهي محرمة.
الشيخ إذا ثبت فيها طب ولا شيء
يجوز. هذا هو؟ هذا السوار، هذا بعض أخوان هذا مغناطيس فيه؟
ايه. مرات يقولون فيه طبيا لأنه مغناطيس فما ندري.
لا لا مو بصحيح، هذا من المحرمات. هل يجوز للمضارب أن يشترط على شركة، على شريك العامل عدم إعطائه أجرة مثله في حال خسارة؟ لا، ما يصلح الشرط هذا، باطل الشرط هذا، باطل ولن يقبل به المضارب. هل يجوز أن تكون شركة عنان يشترط فيها الأطراف على أن لا يتم التصرف بالمال إلا بإذن الشركاء، وهل يضمن من يتصرف؟ إذا اشترط في البداية نعم، اشترط في البداية نعم، بأن لا يتصرف أحدهم إلا بإذن الآخر، وقبل الجميع التزم بهذا الشرط. ربا أيوة
يقسم على المال الكامل والجزء منه لم يحضر أم يقسم على المال الحاضر أصلا؟
أعد السؤال.
إذا كان وجه الفساد في شركة شراكة العنان من الشرط الثالث عدم حضور المال وكان هناك ربا، فهل يقسم الربا على رأس المال المنعقد عليه الشركة أم على
المال
رأس المال الحاضر؟
لا، هو أصل ابتداء ما تصح، يعني كيف تعقد الشركة وهي ما تصح ابتداء.
هناك شخصين اشتركوا وقال هذا سأتي بمئة ألف وهذا بمئة ألف، أنت توكل الله وبدأ بالمشروع، فبدأ
في
المشروع هذا وهذا ما أتى بيرد، وكان هناك 10,000. فهل عندما
لا 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 المال الحاضر بس.
طيب إذا كان في خسارة شيء؟
لا، خسارة تحملها صاحب المال لأنه أعطيناها الربح، كذلك خسارة.
الخسارة هذا قال سيأتي في 100,000
ولو هي أصل الشركة فاسدة، كل ما بني عليها فهو فاسد،
يعني
فالربح له والخسارة عليه،
يعني عليه
ولو الربح له والخسارة عليه. اي نعم، جبت تفسد هنا. اذا قال له مثلا انت لا تعمل الا في الصيد، لا تعمل الا في كذا، حدد له نوع العمل. هذا ما يصح، لكن في الغالب اذا يخبرون، اذا اخبروا ما فيش، اما اذا لم يخبروا لا يصح. ان شاء الله
بيتغير
في شيء يعني.
عاملين برنامج لحد الشباب اللي بيقراوا معنا
الجمعة.
يعني أنا بعمل برنامج كل مرة بنعمل بيتغير.
لا اسمحوا لنا والله في ضغط علي. إيه والله إذا كان عليكم ضرر.
بس أقصد إنه
لا خلاص بيثبت إن شاء الله. الله يحفظ. صلى الله وسلم على نبينا محمد.